قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها خالدون. هذا نوع من نوع يعني من تلازم بين أو اقتران بين ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من وعيد للكافرين، وهنا صار إلى وعد، لأنه طبعا الوعيد هو الذي يكون في الشر والوعد الذي يكون في الخير، فأشار إلى ما أشار إليه بوعيده للكافرين بما تقدم ذكره، وهنا أشار بوعده لهؤلاء الذين يسيرون في الطريق يعني في طريقه سبحانه وتعالى بما بشره به من أن لهم يعني في نهاية يعني في نهاية المطاف ما يستحقونه من يعني مما وعد فيه، وهو الجنات وذلك من الأمور التي أشارت إليها الآية القرآن. قال المصنف: ثم قال جل شأنه وعيده للكافرين ببشراه للمؤمنين بقوله جلته وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. طبعا الجنات كما هو معروف أنه الهدف الأصلي لوجوده في هذه الأماكن يعني هي الجنات، إنما هو هدف واضح وهو أنها نتيجة ما يعود إليه مصير الإنسان في الآخرة، ومصير الإنسان في الآخرة يدور بين مكانين، أحدهما ربما يعني ربما يقال بأن أحدهما ربما هو قابل يعني لعدم النفوذ القوي فيه، وقيل بأنه البعض الآخر ليس يعني لقابل للدخول دخول الإنسان منه. فمن استحق دخول الجنة يعني استحق دخول الجنة باعتبار الأفعال طبعا لا دخول منها كما هو. أما الذين يستحقون النار قيل في بعض يعني بعض النصوص على أنه يمكن أن يكون العذاب مؤقتا، يعني يمكن أن يكون العذاب له وقت خاص، هذا الوقت يكون عقوبة لشيء على الإنسان لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا يعني ذوق ذلك العذاب كما ورد في بعض يعني في بعض الناس. أنا أقول يعني بغض النظر عن ذلك نقول بأن الهدف من الجنة أساسا ما هو النعيم، يعني بمعنى أن يعني النتيجة التي يصل إليها الإنسان، ولذلك يقول المصنف يتنعمون بها ومن كمال بهجتها وروحها وجمال منظرها أنها تجري من تحتها الأنهار. وأن هذا نوع من التشبيه على أنه الإنسان في بعض الأحيان عندما يعني يحلم بأن يعني يكون له مكان خاص به يحلم بأن تكون له جنة، هذه الجنة عادة ماذا؟ يتصور الإنسان نفسه جالسا في مكان تجري فيه الأنهار، يعني هذا التشبيه إنما هو للأماكن التي يحلم الإنسان بأن تكون خاصة به، ولذلك يعني هذه الأوصاف هذه الخصائص التي ذكرها بهذا المكان تتناسب مع ما يحلم به الإنسان عادة عندما يكون مثلا يعني له هدف يريد أن يحققه، ومن تلك الأهداف أن تكون جنته مثلا بهذه الكيفية، مكانه بهذه الكيفية له الأنهار وما سابه ذلك. قال: على عادة الجنان ذوات البهجة والرونة، طبعا الجنان المقصود هنا ليس يعني هو الجنان الحقيقية، ولا المقصود بذلك يعني هذه البكاكين والجناء التي يمكن أن يكون فيها أنهار وكذا، وتكون يعني مبهجة للروح وكذا يعني للتنعم يعني الواقع. قال: على عادة الجنان ذوات البهجة والرونق من أن الماء لا ينقطع عنها ولا يعلوها فتكون كالمستنقعات، بل تكون مجال مياهها مياهها أوطأ من أرضها يتنعمون بثمارها. يقول لا إشارة إلى خصوصية خاصة في هذه الجنان من هذه الجهة، وهي أنه خصوصياتها أنها لا يكون فيها الماء راكدا باقيا في محله، إنما يكون ماذا له خصوصية تجعله ماذا تجعله لا ينقطع تجعله لا ينقطع عنها ويكون مثلا يعني دائم يعني الدلالة على الرونق وعلى البهجة التي يثيرها في نفوسه يعني لم يكون يعني فيه. يقول: وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا رأوا ذلك من جنس ثمار الدنيا، رأوا ذلك من جنس ثمار الدنيا يعني أقول أن هذا من سلخ ما رأينا، يعني من جنس ما رأينا، باعتبار أنه هناك في يعني في الدنيا قد يدخل الإنسان ببعض النعم، ولكنه في الآخرة نعم من صورة مختلفة، يعني ولكنه مع ذلك هل هناك شبه أو نعم هناك شبه؟ هناك بعض الأمور التي يرزق الإنسان بها في الآخرة دون أن يكون لها وجود في الدنيا، أو أن يكون وجودها دائما لا توجودها في الدنيا، ولكنها من حيث الجن من حيث يعني النوع والسلخ نعم هي تشابه تلك يعني النعم التي توجد في يعني في هذه الدنيا. قالوا هذا الذي رزقناه من قبل يعني في عالم يعني الأول اللي هو الدنيا، والحكمة والتحليل الإنسان هذا يعني الله سبحانه وتعالى قدرته لا حدود لها، يعني خزائنه لا حدود لها. يعني لماذا هذا الإنسان اللي هو بعد أن شعر وحاول وجاهد ورمض نفسه واتحقق دخول الجنة، لماذا الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه شيئاً قد مر على الإنسان؟ فلماذا لا يعطيه شيئاً جديداً؟ يعني اعتبار أنها مجال الإنسان لما الآن يعني يقولون أنه مثلاً قد يعني حصلت مسابقة وفي المسابقة جائزة يعني مثلاً لم يسبق إليها، قد يتشوق أكثر مثلاً مثلاً يعني للمشاركة لبذل الجهد وكذا. لماذا هذه النعم التي أشارت إليها الآيات القرآنية تشابه تلك النعم التي هي خلت في الدنيا؟ وحتى تشابه على عشر من ناحية الجنس، من ناحية النوع، من ناحية السن، هذه كتلك يعني. ولذلك يعني هذا يعني الذين دخلوا الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا. فلماذا هذا يعني التشابه بين يعني هذين يعني هذين الوصفين كما يعني اشارت الآية؟ قال المصنف والحكمة في كون ثمار الجنة من جنس ثمار الدنيا هو أن ذلك أدعى للرغبة إلى العين الدنيا، العين الأصل العين الجنة، وأحسن وقعا في البشرى. حتى كيف يكون الإنسان عادة قد يعني يشتاق يعني يريد أفضل أو يبشر طلبه للأمور التي يعني يشار إليها بإشارة أو ما شابه، لكن المصنف يقول لا، هذه القضية تختلف. في بعض الأحيان يعني ننظر إلى الأشياء وقد ألفناها، يعني ألفناها بمعنى تعودنا عليها، رأيناها، لمسنا مثلا ما فيها من حزن، لمسنا ما فيها من يعني من نعيم. من هنا نقول بأنه المصنف يريد أن يبين أنه كون النعم هذه من جنس نعم الدنيا هو أحسن وقعا في البشرى، فإن النفوس التي قد ألفت بعض الأمور ربما كانت هذه الأمور هي التي يشتاق إليها وترغب إليها نفسه، بخلاف ما لو قيل له بأن هناك مثلا نعيما مثلا في يعني في الآخرة. هذا النعيم إذا لم يجد له مثلا مشابها لا تجد نفسه مثلا مشتاقة إلى بذل الجهد مثلا في طريق الخير للوصول إلى ذلك. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يقول أن هذه النعم التي ستحصلون عليها في الآخرة هي من جنس النعم الكبائية التي هي نعم يعني دنيوية التي هي كانت يعني في الدنيا، ومثل هذه النعم إذا كانت متشابهة كان ذلك أدعى لأن تكون ماذا يعني مرغوبة بالنسبة إلى الإنسان، يعني مطلوبة بالنسبة إليه، فيكون راغبا في الحصول عليها. ويقول المصنف أن هذا هو الهدف الذي جعل هذه النعم وهذه الأمور مشابهة للنعم التي كانت ماذا كانت في الدنيا، لأنه في بعض الأحيان قد واحد يتصور أنه من الممكن أن يأتي شخص ويعني يعرف بشيء ليس له يعني نموذج خاص في ذهن الإنسان، فيقولون بأنه هذا النموذج الخاص هو أدعى للرغبة. أما لو قيل مثلا بأنه وجود مثلا يعني فاكهة مثلا، هذه الفاكهة ربما لم يستخدمها، فإذا كان لا يعرف هذه الباهتها، لا يعرف ذوقها، لا يعرف طعمها، لا يعرف كيف يمتد بها، هذه الفاكهة سوف لن تكون مرغوبة، لأنه كيف تطور فيها ما يتطور، ربما تكون لذلك احنا الآن في بعض في هذه الدنيا كثير من الأشياء التي مرت علينا نعرف ما لها من الأثر في المسلم، لكن هناك أشياء قد نسمع بها ولكن سماعنا بها وحده ما لم يكن مقرونا بأي شيء بما يؤدي إلى التشوق والرغبة في هذه الأشياء لا يجعل الإنسان يعني حريصا عليها، بل يجعل الإنسان ناموسا يعني علاجيا بالنسبة إليها، لأنه لا يعرف ما هي خصوصيات تلك الفاكهة، ما هي خصوصيات تلك الثمرة، ما هي خصوصيات هذا الرزق كما عبرت الآية القرآنية. ومن هنا تقول المصنف أنه هذا هو الذي جعل القرآن يشير إلى هذه الحالة، لأنه هذه عندما تكون لها ما يشابهها في الدنيا فهذا سوف يجعل النفوس أكثر شوقا بالوصول إليها وأكثر بذلا مثلا من يعني في طريق الخير للوصول إلى هذه الأمور التي يعني يعرف ما لها من الوقع على يعني على النفس من ناحية يعني الأثر والسلام والذي يعني تجيبه. يقول فإن النفوس تهش إلى مألوفاتها، حتى تهش إلى مألوفاتها حالة عامة، لأن الإنسان بعض الأحيان قد يأنس يعني الإنسان لبعض يعني كما هو معروف الآن الإنسان عندما يكون غريبا في مكان يجد نفسه صحيح حتى وإن كان بين يعني بين الناس، ولكنه عندما يكون مع شخص شوفا إذا كان له معه مثلا وصال مثلا من يعني اختبار خاص يكون يحس نفسه بأنه بين ألف شخص مع أنه ما يكون مع شخص واحد، هذه الأنسان هذه لها وضع على المسلمين. ولذلك المصنف يقول أن النفوس تهش إلى مألوفاتها بما أنفته يعني ما أنفته من تلك الأمور. قال ولو ذكر للناس ما لم يروا له نموذجا في الدنيا لما رأوا فيه رغبتهم فيما يعرفونه، وذلك لأنهم لا يعرفون الأثر الذي يتركه في نفوسهم، هل هو أثر طيب؟ ولذلك عندما ينظر بعض الناس بعض القضايا يجد الإنسان بعض الأحيان ماذا؟ يجد الإنسان بعض الأحيان بعض الفواكه طيبة ويجدها الإنسان آخر ماذا؟ ليس كذلك، بعض الناس قد يرغب في بعض القضايا التي يرغب فيها ولكن هناك إنسان آخر قد يقول بأن هذه الأمور لا تؤثر لأنه مثلا لا يرغب فيها. فإذا قيل للإنسان بأنك عندما ترزق في الآخرة سترزق بما كنت تشتد به في الدنيا وهو يعرف انه يشتد بماذا فلا يرغب فيه، من الاخر يكون ذلك ماذا ادعى واكثر يعني شوقا للوصول اليه. قال واتوا به لا كما قال المصنف الظاهر انه رزق الجنه متشابها فيما بينه في الحسن والجوده لم يختلط مع دليله رديء متشابها، بس لأن في الدنيا قد مثلا شخص ينظر إلى الفاكهة قد ينظر إلى وحدة يعني إلى مثلا إحدى تلك الفواكه سينظر إليها بنظرة مختلفة عن الإنسان، هناك في الآخرة ربما يقال بأنه هذه الفواكه التي يؤتى بها هذه الثمار هذه الأرزاق ليس فيها شيء أفضل من شيء، لأنها هي بدرجة واحدة. هذا قد يقال بأنه إذا كانت بدرجة واحدة ليس هناك تفاضل، نعم نقول هي بأعلى درجات التفاضل، بمعنى أن الإنسان إذا وضع يده على إحدى هذه النعم فكأنه أكل من كل واحدة من تلك النعم، فلا يكون مثلا إذا وضع يده على إحداها كأنه فاتته الثانية كأنه فاتته الثالثة، لا أسلوبه متشابها يعني كله من نوعية واحدة، هذه النوعية يمكن أن تكون مثلا رديئة كما لا يمكن أن تكون كذلك، بس أتوا به متشابها في الجودة في أعلى درجات الجودة، فحين ذلك يقول الإنسان بعد الآن في الدنيا عندما نقول أعطني هذه الموجة لا تعطني هذه الموجة أعطني هذه التفاحة الحمراء لا تعطني هذه التفاحة، هناك ليس هذا الأمر موجودا. قال ولهم فيها يعني في الجنة أبواب مطهرة طهرهم الله في خلقه لهم، حتى طبعا من الامور التي وقع كلام في الايام الاخيره يعني في بحث عرض علي حول قضيه احدى يعني الاخوات كتبت بحث يعني غفر الله لها طبعا في الحقيقه ارادت ان تثبت في هذا البحث أن نساء الدنيا أفضل من الكورية من كل جهة، حتى أنها يعني فقدت التوازن في الوقت. في الحقيقة أنا هذا البحث العرض علي يعني ردت عليه يعني مريض باعتبار أنا أعمل في هذه القضية. يعني تلمت الكوريات كل وقت جميل في الآيات القرآنية، وأعطت لنساء الدنيا في الآخرة أوصاف الكوريات، وقالت بأن الكوريات ليس لهن أي وقت يتميزن به عن نساء، بل قالت بأن الكوريات في الدنيا ليست نساء للرجل، بل خلت بأن الكوريات في الآخرة إنما هن خادمات فقط، خادمات فقط. وأرادت يعني في يعني في يعني في بحثها أن تشير إلى أن النساء الدنيا هناك يعني لا ننتقل هنا أفضل من الرجل، قالت أن النساء الدنيا هناك كردة وأن الحوريات لا قيمة لهن في الآخرة. وأشارت إلى هذه الآية الحقيقة، هذه الآية ماذا؟ هذه الآية أزواج مطهرات، هذه أزواج مطهرات، وقع خلاف فيها بين المفسرين. أزواج مطهرة يعني شو؟ يعني مطهرة معناها مخلوقة طاهرة، أو مطهرة بمعنى أنها لم تكن ثم طهرة، هل مطهرة؟ نوضع كلام أرادت أن تثبت على أن هذه الآيات ليست ماذا؟ ليست خاصة بالكورية، أنها خاصة بنساء الدنيا، يعني نساء الجنة كما تحضر في بحثها، وأن هذه النساء يعني هذه الأصل المذكورات هنا في جنة الأزواج، وهذه إنما المقصود بها نساء الجنة، نساء الدنيا، وأن الكوريات القرآن لا يعبر عنهن بالأزواج، مع أنه موجود هناك، زوجناهم بحور العين، فلما تأتي إلى هذه الآية تقول ماذا؟ تقول زوجناهم يعني مو زوجناهم جعلناهم رجل وامرأة، لا لا لا، زوجناهم يعني جعلناهم زوجين، يعني واحد واثنين. وطبعا لا تكفي ما يعني المصير إليها، على كل حال هذه الآية القرآنية أشارت فيها العلامة البلاغي إلى هذه المسألة، أنه هذا أزواج مطهرات بمعنى مخلوقات هذا، مخلوقات جيدين بكونهن، طبعا هذه الآية فيها كلام أنه المقصود بالمطهرات، المقصود بالمطهرات يعني الطاهرات اللي هي الحوريات أصلا، لأن الحوريات أساسا لم يكن أنثى ولا ذكر كما هو في القرآن، فإذا المطهرة لا بد تكون، لا بد تكون يعني لم تكن ثم كانت حتى تكون كلمة المطهرة الآن. فوقع الكلام أنه عند يعني الفخر الرازي حتى الحقيقة إذا ذكر الفخر الرازي، الفخر الرازي أنه ما المقصود هل نساء الدنيا أو الحوريات، ولماذا عبر المطهرة، وهل الطهارة طهارة في الخلق يعني في الخلق الأول الابتدائي أو الخلق الثاني، يعني هذا خلق صحيح. ومن هذا أرادت أن تفسر بأن هذه الكلمة ليست مختصة به، وطبعا الحقيقة هي ليست مختصة بنساء الدنيا كما فكان بعض المفسرين على كل حال. تطهرهن الله في خلقه لهن، يعني خلقه أي شيء، خلقه يعني بعثه لهن، أو خلقه يعني خلقهن ابتداء، هذا خلقهن ابتداء يعني أساسا هذا المشاعر هي خلقهن ابتداء، هي مخلوقات، إذا لابد ماذا؟ لابد المقصود منها ماذا؟ الحوريات. حتى بعد الحوريات يعني هناك في الآخرة ما هو عملهن؟ حتى هذه الآية القرآنية التي تقول يطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء الولدان المخلدون هم خدم، ورد بعض التفاسير أن هؤلاء الولدان المخلدون ليسوا خدما بل هؤلاء كالأبناء، وورد وأنه في الآخرة ليس هناك من يخدم، هناك في الآخرة ليس هناك من يخدم، في الآخرة الإنسان إذا خطر في باله شيء يأتيه مباشرة لا يحتاج إلى خادم، وأما هل يطوف عليهم ولدان يعني مخلدون، يعني الآن تريد لك لما تحتاج إلى من يضع الإناء في يدك يضعه فيه، فهذا مثل ابنك الآن عندما يقوم بهذا الفعل لا يكون خادما، إنما يكون ماذا؟ يكون ولدا. وقد فسرها بعض العلماء على أن الولدان هم كالأولاد في الآخرة، على كل قال طهرهن في خلقه لهن وناهن بذلك وصفا ثابتا ومقتضى اطلاق التطهير انهن منزهات من كل ما يستقدر في خلقهن واخلاقهن، في اخلاقهن اصلا هذا بعد واضح، من كل ما يستقدر هذا واضح انه ليس المطهرات الدنيا، لانه هنساء الدنيا حتى لو استحققنا الجنة لكن استحقاقه من الجنة بحسب عملية الابتداء ليس بحسب عملية الابتداء لأن الحوريات في الآخرة لا لم يستحققنا الجنة إنما هنا في الجنة أصلا فهذا الذي يشير إليه بأنه من الزهار عن ذلك هذا التنفيذ ليس تنفيها بعد عدمه إنما ليس من قبيل القاتل يعني الملك بعد قول المقام من قبيل يعني قابل يعني الكلب لا هذا أساسا هو بالمطلق أصلا ما موجود هذا الأمر ولذلك هذه الحالة التي توجد بالحريات تختلف عن نساء الدنيا لهن ما لهن من أوصاف وهذا لا يوجد ولكنه ليس مع ذلك أن تفسر هذه الآيات بما يتناسب مع الكلمة لأنه هذا الذي يشار إليه بهذه القضية وهي المطهرات بمعنى لا بد أن تكون هذا بمعنى أن تكون هذه أساسا ليس فيها من هذا شيء وهذا نساء الدنيا فيهن من هذا الكثير لماذا؟ لأن هذا أساسا هو أساس خلقهن وتكليفهن يعني التكليف يقتضي هذا يقتضي أن تكون لهن هذه الصفات وأما نساء الآخرة اللي ينطبق على الدنيا نساء الدنيا والحوريات فصنف من هؤلاء يعني صنف من يعني منهن لا بد أن يكون ماذا يعني مطهرات للقاضي ليس مطهرات للنتيجة لأنه نساء الدنيا ممكن أن تقع في الخطأ ثم تحسن بعد ذلك تستحق الجنة ولكن هي مطهرات للقاضي ومطهرات للنتيجة هي مطهرات للنتيجة وهذا أمر آخر على كل حال قال ومقتضى إطلاق التطهير والكلفية إلا يعني رجل يعني وأوصي يعني بحول حالة بمرجع ضربوها مرجع لكن ما أعرف لم يستفسرت الآيات بهذه الطريقة مع أن هذه الآيات لا تفسر بهذه الطريقة التي فسرت إلا على طريقة مفسر الوهابية ابن كثير وابن كثير حتى هذه الآيات فسرها بهذه الطريقة في روايات عند أهل السنة ضعيفة حتى هم مضاعفين وفسرها ببعض الآيات التي ليس لها أصل قد ضعيفة على كل حال قال ومقتضى إطلاق التطهير أنهن منزهات من كل ما يستقدر في خلقهن وأخلاقهن هذا عبارة المصنف لأنه يفسر هذه الآية بكونها ماذا خاصة بالزوجة قال وهم فيها كيد الجنة خالدون يعني بمعنى يعني أمرين بمعنى الأب كما صار في المصنف قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الكافر هذه القضية قضية مهمة جدا ولأنه هذا ضرب المثل الذي هناك في هذه القضية بحسب المناسبة التمثل سواء كان المثال هذا الذي يضرب فيه كثير من الأحوال توجد قاعدة يقولون هذه الأمثال تضرب ولا تقاس بعض الأحيان الإنسان عندما يؤتى له بالمثال يترك المطلب الأصلي ويمسك معنا بالمطلق ويتمسك بخصوصيات المطلق ولذلك بعض الأحيان العلماء عندما يسألون لماذا أبدلتم بعض القضايا بالسين والقاف يقولون أنه بعض الناس عندما يسمعون بموضوع القضية بمحمول القضية يتمسكون بخصوصيات الموضوع ويغفلون عن الأصل الذي هو ماذا عنوان الموضوع وعنوان المحمول لذلك أبدلنا هذه القضايا كما ورد في بعض يعني اعتباراته ولذلك يقول المصنف بأنه أي ممثل يكون بحسب المناسبة في التمثل سواء كان بالحقيقي أم الخطي يعني أمر مهم كبير أو أمر اللي هو أمر بسيط والآية تشعر بأنها توبيخ لمن استنكر رب الله بالأمثال هذا نوع من يعني من الاستنكار والتوبيخ لهؤلاء واضح ويجوز أن يكون لمنع اعتراف حتى بعض المصنف يقول هذا أولا يظهر منها ذلك وقد يكون أنه يجب أن يحتمل أن يكون ذلك أن يكون لمنع الاعتراض على ضرب الله للمثلين المتقدمين وغيرهما وإن لم يسبق من أحد الاعتراض من المحتمل أن يحتمل وهذا محتمل فإذا قيل هذا يقال أن هذا أمر غير مقبول فهذا رد على من يعتمد وهنا وقع الكلام أنه مثل هذه القضية ما هو سببها هل هناك سبب هل هناك حقيقة خشية في هذا هناك شك في هذا المجال أو أن خلال هذا المكان إنما ضرب لدفع دفع يعني مقدم الزواج الإنسان بعض الأحيان يأتي في كلامه قد لا أحد يفترض بهذا الكلام فيرده مقدمًا لا يحتاج إلى أن يعني كلامه مثلا إشكال فيرد الإنسان مقدمًا هل يعبرون بدفع الجهل؟ هل هذا من قبيل دفع الجهل أو أنه من هناك ما يمكن فيه؟ قال وظلت من وجودها أسباب هل الآية القرآنية ولم تضح لأنها مال أسباب يعني غير قادرة ولا تسلم من وجوه الشك والحسد ولا يخفى ان في ورد النفع فوائد كثيره المصنف الان جاء الى قضيه جديده هذه القضيه الجديده انه لماذا الله سبحانه وتعالى يضرب الامثال فقد هناك كتاب في كتاب العلامه السبحاني في هذا المجال كتاب جديد الامثال في القران ما هو الهدف منها يقول المصنف ولا يخفى ان في ورد النفع فوائد كثيره في التلقين والفهم لا تحصل بدونه التلقين والفهم لماذا؟ لأنه بعض الأحيان الإنسان عندما يراد منه أن يفهم المقصود لا يفهم مباشرة يقول له مثلا افعل مثلا كذا أمر وهذا الأمر الذي يراد منه قد يكون صعب أن يتصور فيؤتى له مثلا بأي شيء بمقرر المثل من قبيل المقرر هذا المقرر ماذا يقرر المعاني التي يريد الإنسان وصولها إلى ماذا؟ إلى الإسلام فيقول هذا يقرر هذا يلبسن هذا يفهم فمن هنا هذا من أولويات القضايا التي يمكن أن يضرب المثل في القرآن بسببها قالت إنه بتمثيله بالمحسوسات والمعهودات والمألوفات يشتد تأثر الناس فيها كما هو أن الله والإحنان كثير من المعقولات لا يمكن تطورها إلا من خلال رب هذا المحسوس ويستنفق الذهن إلى الإقبال على فهم الله يستنفق يعني يجر الذهن مباشرة هذا اللي يخلونا فالأمر حسي منتبه إليه نحن كثيرا من الأشياء يعني تفوت على رأسنا لكن لما يقولون لنا مثلا كذا أمر مباشرة ينتبه إليه هذا الأمر حسي فالأمر حسي يفيد للإنسان والإنسان للأسف يعني كثيرا ما يعني يقر بالأشياء المحسوسة ولا يقر بالأشياء يعني المفقودة على فهم الأمر الممثل له ويستنفق الذهن الإقبال على الأمر على فهم الأمر الممثل له فيستحسن تأثر الناس به هسه عرفت أنه الهدف منه هو ما الذي يقوم من هذا الضعف قال ومعنى أن الله لا يستحي وأن ضرب المثل معنى فيه من الحكمة والنصح البيان الله سبحانه وتعالى يقول لا يسبقه لأجل حقارة الممثل به لأنه هذا بعض وراثه قيمة البعض أقول لكن لا لكنه هذا مثل فالمثل لا يسبق لحقارة الممثل به أو أن الممثل له أعظم منه بكثير هذا ما معنى الممثل له أعظم يعني الآن كما يقولون ولله مثل الأعلى لما يجي الإنسان يمثل بعد ما ينظر ومعانا جيد من الناس انا الفلان الذي نجحت مثلا في الانتخابات انا ما مثل كل واحد لا ولا مثل واحد مثلا يقول لي عام فما فوق اما ما مثل بشخص بشارع اقول مثل فلان يقول هذا الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بهذه الكيفيه لا ينظر الى حقاره الممثل به كما لا ينظر الى عظمه الممثل نفسه هذا اللي هو صاحب المثل قال وقد اقتضت المناسبة والتشبيه أن يستعار للشرط المذكور لفظ الاستحياء شو لفظ الاستحياء؟ لفظ الاستحياء الإنسان بعض الأحيان يمنعه مانع من إداء رغبته رغم كونه ماذا؟ له غرض فيقول فلان كان جاء أو جاءت على استحياء جاءت على استحيان هذا تطبيق لأن يقول أن الإنسان بعض لا يؤذي ما في داخله رغم كونه ماذا له غرض ومن هنا نقول بأنه أن هذه عندما يحصل لها هذه الحالة يعبر عنها بالاستحياء أو يعبر عنها بالخجل كما يعني في تعبيرات أخرى وهو نوع من الانفعال الذي يحصل للإنسان ويعني ما أدل الإنسان في هذه الفترة لأنه قد ورد بأنه أن النبي يعني في موافقاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحي كما تستحي العذراء يعني كان خجله بدرجة يعني لا تلقى على فرقة واستعارة العذراء لأن العذراء على الأمة التي لم تحصل يعني بغيرها. وطبعا الاختلاط يقلل هذه الخصوصيات، لكن الانسان المستقيم يحافظ على فطرته في هذا الجانب، لان هذا جانب مهم في يعني في شخصيه الانسان. قال المستعان بالكرت المذكور، يعني يقول الله لا يترك يعني ما يستغني عن هذا بسبب هذا الامر وهو الذي يعني هو انفعال الناس. وبالكرت المذكور لفظ الاستحياء الذي هو انفعال في النفس وخدم يمنعهم عن إزاء الشيء وإن تعلق به غرضا. لماذا؟ لأنه كان لا يعرف شو أن الله يترك هذا الأمر حتى يزيد إلى من خلال هذه العاطفة التي يعني هي موجودة عن كل إنسان، حتى موجودة ولكنها بدرجات يعني مختلفة. ويا ويل من يفسد هذه الصفة. قال بعوضة من هذا البعوض الذي كما أشار المثل أن المستحقر يصل هذه الاعتبار يعني حد هذه البعوضة يعني قليل. قال فما فوق يعني من هذه هو ما فوق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يقول بعض الذين آمنوا فحدثوا هؤلاء يعني يقبلون بما يقوله الله، هذا يقولون أنه هو الجاري على الحكمة بيان الحقيقة. وأما الذين كفروا فيقولون على سبيل الاستنكار والاستخفاف ماذا أراد الله بهذا؟ طبعا ما لا أراد الله هذا هو هذا استفهام حقيقي أو استفهام استنكاري؟ نعم هذا استفهام استنكاري، هم يعرفون والله ماذا يريدون، ولكنهم ماذا يعني ينظرون إلى خصوصية هذا الممثل به. هذا خصوصية الممثل به يعني هذا لا يليق مثلا بأنه يعني أن يقال مثلا لشخص مثلا لا يليق مثلا به يعني. وهذا من الهموم التي يقع فيها الإنسان بعض الأحيان أن ينظر مثلا إلى بعض الأشياء حتى وإن كان الخطأ على أنه لا هذه القضايا لا يمكن أن تقع مثلا في اختبار أنه يجب أن يراعي فيها من الجهة، كما وقع في بعض الأحيان في أحد الخطباء كان يقرأ القرآن على المنبر وقد أخطأ في قراءة آية قرآنية، فجاءه شخص قال له يا شيخ أنا قرأت هذه الآية وأخطأت في قراءتها فلوتها بطريقة غير صحيحة، فهو لم يقل استغفر الله، قال لا والله قاتل هذا الأمر لأن فلان الفلاني كان ذلك في المجلس، ولم يهتم بأنه قد قرأ الآية القرآنية وقد سمعه الله يقرأ هذه الآية القرآنية، ولكنه حدد في نفسه أن يسمع فلان الفلاني لأنه مثلا شخصية المجتمع أنه سمعه يقرأ هذه الآية القرآنية بهذا الكيف. هؤلاء نظروا للممثل به، هذا أخذ هذا المثل، ما الذي أرادوا؟ هم يعرفون من الذي يريده الله، ولكنهم لا يسألون ذلك وأنا الحقيقة إليه. لذلك ورد في النصوص الشرعية اسأل تعلمان ولا تسأل تعنتا، الإنسان عندما يسأل عليه أن يحترم أدب السؤال، والسؤال لا بد أن يكون للتعلم لا للتعنت، لأن يعني السائل يعني الإنسان الذي يكون متعنتا يعني ينزله الله سبحانه وتعالى ويجعله شبيها جيدا بالشخص الذي له مثلا باعتبار أنه السائل الذي متعنت حاله حال الإنسان يعني لا قيمة له في هذه يعني الطاقة، لأنه هو تعنته معناه عدم جهله على مقتضى علمه، وكل إنسان لا يجي على مقتضى علمه ينزل منزلة الجهل كما يقول. والظاهر أنهم يقولون أراد الله على سبيل الاستهزاء بدعوى الرسول أن المثل وهم منزل من الله، فإن الكافرين بل والمنافقين ينكرون الوحي المذكور ولو اعترفوا به لما قالوا قولهم هذا قد يكون مما يريد يعني كما أراد المخلص، وهو يقول والظاهر أنهم يقولون هذا اللي أشار إلى المخلص، يقول وقد أعرض الله عن بيان ما أراد بالمثل فإن بيانه مقرون به، وعن ذكر فائدته فإن حكمته ومرجاه ونتيجته واضحة لا يتجاهل فيها إلا السفيه المعارض، ولكنه جل شأنه أجابهم بعاقبته السيئة بالنسبة إليهم فيما هم عليه من العناد وبأثره الحميد بالنسبة للمؤمنين. هؤلاء أنه قالوا أن هذا المثال لا نبين لكم المقصود بالمثل، لا أقول لكم ما الذي يكون نتيجة من ينكرون ونتيجة من يؤمنون به، واضح؟ وعاملهم بحسب النتيجة لا بحسب المقدمات. فقال جل اسمه المضل به كثيرا من الناس المنكرين على المثل أو المستهزئين الذين يفعلون استنكارا أن تكون عاقبتهم في ذلك الضلال، وإن أراد الله به تسليمهم وهدايتهم وذلك كما قيل فلان قتل فلان، نعم قتل فلانا بعلمه، معروف يقول فلان قتل فلانا بعلمه، يعني هذا العلم الذي يمكن أن يكون يعني جوابا عن بعض القضايا، او كما يقولون رب قول انفذوا القول، او كما يقولون بعضهم يعني اكثر من هذا يقولون رب كلام جوابه الصان كما عن علي عليه السلام قالت انه لم يرد بحلمه الا فضيلته، ولكن صارت عاقبته ان فلانا اخر اكثر بجهله واجترى على اخر فقتله، فنسب القتل الى فلان الاول باعتبار ان حلمه كانت عاقبته قتل ذلك المغتر بسوء اختياره، لانه بسوء هذا الاختيار ماذا كانت نتيجته هذا وهو يده القتل. بقيه الكلام ان شاء الله ياتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.